هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. غزة تثبت معادلتها في مواجهة الاحتلال وخياراته الإجرامية. المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت في القدس. وفي الضفة جرافات الاحتلال تدمر منزلي أسيرين في جنين. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. بدأ الكيان الصهيوني تطبيق اتفاق الهدنة التي رعتها القاهرة، وتمكنت خلالها حركة الجهاد الإسلامي من فرض شروط عدة تحت نيران الصواريخ التي ثبتت معادلة المقاومة وجعلت تل أبيب هدفا دائما لها. الزميل سعيد بوريني وهذا التقرير.
الكلمة الأخيرة لغزة كانت بالصواريخ قبل إعلان وقف إطلاق النار. صواريخ رسخت معادلات الردع التي أفشلت مخططات إسرائيل.
إسرائيل لم تثبت المعادلة التي أرادت تثبيتها، هي الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وتفتيت الساحات وتفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وتثبيت معادلات أخرى تقول أننا يجب أو أننا نستطيع أن نقتل ونعتقل كما نشاء من دون رد. أعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ثبتت معادلة وحدة الساحات.
وفتحت إسرائيل معابر غزة لتبدأ شاحنات الوقود في الدخول إلى محطة الكهرباء الوحيدة في خطوة تتلوها خطوات في اتفاق ترعاه مصر، ويضمن حق غزة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل مكان.
كل محاولات الاحتلال التي حاول من خلالها عزل المقاومة عن عمقها الشعبي ومحاولة ضرب أركان المقاومة ببعضها البعض قد فشلت على بوحدة أبناء المقاومة وقد فشلت على وحدة شعبنا الفلسطيني.
وبانتظار تطبيق إسرائيل لباقي بنود الاتفاق بما يشمل الإفراج عن الأسير خليل العواودة والشيخ بسام السعدي، تبقى أصابع المقاومة على الزناد.
هذه جولة من جولات أصراع مع هذا العدو الصهيوني، وبالتالي هناك جولات أخرى مع هذا العدو. المقاومة منذ هذه اللحظة تبدأ في ترتيب إمكانياتها وقدراتها وتسعى لتطويرها واستعادة ما تم ضربه في خلال معركة وحدة الساحات.
عادت الحياة إلى شوارع المدينة التي نجحت بتثبيت معادلات الردع مع الاحتلال، معادلات تبقى فيها غزة جزءا من وحدة الساحات.
طالبت حركة الجهاد الإسلامي في شروطها الخاصة بوقف إطلاق النار الإفراج عن الأسيرين لدى الاحتلال القيادي في الحركة بسام السعدي والأسير خليل العواودة. فمن هما؟ إلى الزميلة زينب شاهين والتقرير التالي.
بسام السعدي أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، ولد في كانون الأول عام 1960 في مخيم جنين، اعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد، وأمضى ما يزيد على 15 عاما في معتقلات العدو الصهيوني. وخلال المحاولات العديدة لاعتقاله استشهد ولده وابن أخيه وعدد من قياديي الجهاد الإسلامي برصاص قوات الاحتلال في واقعتين منفصلتين عام 2000. وقبل نحو 8 أيام تعرض الشيخ السعدي لمحاولة اغتيال من قبل قوات العدو، حيث أصيب بعدة رصاصات وتم اعتقاله برفقة صهره أشرف الجدع خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في محاولة صهيونية للتضييق على الجهاد الإسلامي في مناطق الضفة المحتلة. أما الأسير خليل العواودة فيبلغ من العمر 40 عاما، وهو من بلدة إذنة غربية الخليل، ومر على اعتقاله 12 عاما من بينها 6 سنوات في الاعتقال الإداري. وفي آذار الماضي أعلن العواودة الإضراب عن الطعام في محاولة صامدة لفك قيده، ومؤخرا أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الوضع الصحي للأسير العواودة بات خطيرا جدا، وأن سلطات الاحتلال قابلت مطالبته بفك أسره بمساومته على نقله من مستشفى سجن الرملة إلى مستشفى مدني مقابل تلقي المدعمات، لكن الأسير العواودة رفض ذلك وأكد استمراره بالإضراب.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن حركة حماس هي العمود الفقري لحاضنة المقاومة في فلسطين. وأكد النخالة في كلمة متلفزة إلى أن الاحتلال حاول جاهدا التفرقة بين فصائل المقاومة في الميدان، لكن الشعب الفلسطيني وفصائله أفشلوا تلك المحاولات.
حماس هي العمود الفقري لحاضنة المقاومة، لذلك يعني عندما أنت تحمل بندقية أو تكون ظهيرا وسندا للمقاوم أنت تكون تفعل نفس الفعل، الفعل نفسه. لذلك هذا الإنجاز وإنجاز لكل الشعب الفلسطيني، للمقاومة الفلسطينية مجتمعة، ونحمد الله على هذا الإنجاز الكبير. وسنحافظ على وحدتنا بدمائنا وجهودنا وإخلاصنا ومحبتنا إن شاء الله.
كما وأكد النخالة أن هناك تحالفا مستمرا مع حماس، ولن يستطيع العدو الصهيوني أن يفرق بين الحركتين، وسيفشلان المشروع الصهيوني.
أؤكد على أننا والإخوة في حماس في تحالف مستمر ومع وأيضا مع كافة قوى المقاومة. العدو لن يستطيع أن يفرق بين قوى المقاومة الفلسطينية ونحن في جبهة والعدو في الجبهة الأخرى، ولذلك نحن نفشل بهذا الموقف وبهذه الرؤية المشروع الصهيوني، وسنبقى موحدين حماس والجهاد وفتح والجبهة الشعبية. هذا الشعب الفلسطيني هو مكوناته هي القوى الوطنية والإسلامية في الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع العدو أن يفرق بيننا.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. وفي القدس اندلعت مواجهات بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب في البلدة وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية بالمكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات. وفي السياق، أطلق الشبان المفرقعات النارية نحو البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى بالبلدة. وفي القدس أيضا اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. يأتي هذا بعدما اقتحم أمس الأحد حوالي 2200 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك إحياء لخرافة ذكرى خراب الهيكل المزعوم. الزميل منذر ربايعة وهذا التقرير.
ساحات المسجد الأقصى المبارك تستباح صباحا ومساء، مئات المستوطنين يقتحمونه ويعربدون فيه بحماية قوات الاحتلال، تزامنا مع التضييق على المصلين ومحاولة إفراغ المسجد من المرابطين. عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات يقودها حاخامات قدموا شروحات للمقتحمين في ساحاته، كما أدى المستوطنون الصلوات والشعائر التلمودية في المنطقة الشرقية وقرب مصلى باب الرحمة. تحت عنوان توقف عن البكاء وابدأ بالبناء، اقتحم أكثر من 2200 مستوطن المسجد الأقصى المبارك الأحد خلال إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم، وهو اقتحام كبير توزع على 37 مجموعة من المستوطنين. ومنذ أسابيع عملت جماعات الهيكل على حشد المستوطنين وجلب دعم حكومة الاحتلال لتأمين الاقتحامات والوصول إلى ما أطلقوا عليه مصطلح الاقتحام الآمن، وهو خطوة تهويدية خطيرة بدأت فعليا على الواقع، تزامنا مع اقتحام المستوطنين منع الاحتلال دخول المصلين للمسجد وخاصة الشبان، وأفرغ الساحات أمام المستوطنين بطرد كل من يعترض طريق المقتحمين، إلا من مجموعات من المرابطين هتفوا وكبروا طوال فترة الاقتحام. في الفترة الأخيرة وسع الاحتلال حملة إبعاد ومنع المرابطين من دخول المسجد الأقصى، محاولا تمرير الاقتحامات دون إرباك صوتي أو تواجد كبير للمصلين كما كان يحدث خلال شهر رمضان الماضي، ليضمن للمستوطنين أداء طقوسهم ورقصاتهم كما يريدون.
وعن تدنيس الاحتلال ومستوطنيه الأقصى المبارك يقول رئيس مؤسسة القدس الدولية حسن خاطر:
هذه المناسبات الصهيونية الكثيرة التي يعني تمر على المدينة المقدسة على المسجد الأقصى أصبحت يعني تشكل خطر حقيقي على هذا المقدس الإسلامي الكبير، وخصوصا هذه المشؤومة المعروفة بذكرى خراب الهيكل والتي بات يقصد من ورائها الاحتلال تخريب المسجد الأقصى بالفعل. ولا ننسى بأن يعني بسبب إيحاءات وأجواء هذه المناسبة تم حرق المسجد الأقصى في عام 69، يعني بعد ذكرى هذه المناسبة بعشرة أيام فقط، فما بالك والحال اليوم يعني أكثر من 20 منظمة من منظمات الهيكل تعمل بشكل منظم وبميزانيات وبإمكانيات كبيرة ودعم مباشر من دولة الاحتلال ومن كل المتطرفين في دولة الاحتلال من أجل المساس بالمسجد الأقصى. الوضع يزداد خطورة حقيقة يوما بعد يوم، وبدأ الاحتلال يعني يزيل كل الاعتبارات التي كان يختبئ وراءها في السابق، اليوم يعمل بشكل صريح. ملف المسجد الأقصى أصبح على مكتب رئيس الوزراء منذ أكثر من 7 سنوات، وبالتالي يعني هو موضوع له الأولوية على كل المستويات، وأولوية الاحتلال في الأقصى اليوم هي التخريب، هي وضع إيجاد موضع قدم التقسيم الزماني والمكاني، لأن ما يجري الآن من محاولة لتغيير جسر باب المغاربة وغير ذلك من هذه الإجراءات والخطوات كلها تؤدي في نهاية المطاف إلى تكثيف العدوان وتغيير الوضع والواقع في داخل المسجد الأقصى. للأسف يعني العالم كله يراقب دون أي يعني مواقف لها قيمة في هذا الخصوص.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم مناطق عدة بالضفة واعتقل 15 مواطنا بينهم أسرى محررون. وفي جنين شمالا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب المدينة وهدمت منزلي الأسيرين صبح صبيحات وأسعد الرفاعي بتهمة تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة العاد والتي أدت لمقتل 3 من المستوطنين وإصابة 4 آخرين في آيار مايو الماضي. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
طوق عسكري فرضته قوة الاحتلال على قرية رمان غرب جنين بعد اقتحامها بنحو 50 آلية عسكرية وإغلاق مداخلها، فيما اعتلى الجنود أسطح عدة منازل إذاناً لتنفيذ قرار هدم منزلي الأسيرين الصعد الرفاعي وصبح صباحات. فيما اندلعت المواجهة خلال انسحاب دوريات الاحتلال من القرية صباحا.
هاي بزيد الحقد مش عقاب، يعني أولادنا أولاد أولادنا لما بيشوفوا أتعاقب وراحت البيت تاعهم وحربوهم بالطريقة هاي بيحقد، فيعني هم سياستهم خاطئة.
وما أن بزغ الفجر حتى تكشفت معالم الجريمة والتي سوت منزل صباحات المكون من 3 طوابق بالأرض، وكذا الحال بالنسبة لمنزل الرفاعي المكون من طابق، ليشتت الاحتلال بذلك 14 فردا من العائلتين.
احنا من كل اسعد ولا يهمك، الارض والدار كلها فداء هذا الوطن وفداء اسعد، وكلنا لهذا الوطن ان شاء الله.
هدم منازل منفذي العمليات يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي، سياسة أثبتت فشلها في ظل مواصلة عمليات المقاومة ورسالة الثبات والتحدي التي يبديها أهالي المقاومين.
كلما هدم الاحتلال هذه البيوت كلما زادت العزيمة، كلما زادت الإرادة، كلما قرب النصر، وكلما خرج لنا أبطاله. يسعد الله يرضى عليه ابن كله انه هدم البيت، لكن بقيت اسدا وستبقى شامخا ان شاء الله، وستبقى ذخرا وسندا لهذا الدين وللمسجد الاقصى المبارك.
الاحتلال اعتقل الرفاعي وصباحات بعد 3 أيام من تنفيذ عملية مزدوجة في قرية العاد شرقة الأبيب مطلع شهر أيار مايو المنصرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 صهاينة وإصابة 4 آخرين، فيما يواصل الاحتلال عزلهما ولم يصدر حتى اللحظة حكما بحقهما.
هذا مجرفات الاحتلال 9 بركسات في تجمع عرب الكعاب البدوي شمال شرق القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت التجمع البدوي قرب بلدة جبع وهدمت البراكسات 9، 5 منها سكنية تؤوي 25 مواطنا من عرب الكعابنة و4 منها زراعية. وأضافت المصادر ذاتها أن عملية الهدم جاءت دون سابق إنذار بحجة عدم الترخيص. وأخيرا استولت سلطات الاحتلال على أراضي في بلدة سعير شمال الخليل، وأفاد مدير مكتب هيئة المقاومة للجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضي في سعير منطقة عقب الربيعة لتوسيع شارع واد سعير ولتسهيل مرور المستوطنين. ختام هذه النشرة وكان هذا النبوء الأخير، والآن إلى فلسطين اليوم. غزة تثبت معادلتها في مواجهة الاحتلال وخياراته الإجرامية. المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت في القدس. وفي الضفة جرافات الاحتلال تدمر منزلي أسيرين في جنين. شكرا لكم المتابعة، والآن إلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم، وسنتناول فيه موضوع معادلة الصراع بعد وحدة الساحات. ما الذي أفرزته معركة وحدة الساحات على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ لماذا خضع الاحتلال لشروط الجهاد الإسلامي رغم إعلانه رفض التفاوض؟ وماذا عن الضمانات بشأن التهدئة اليوم، ومن هو الضامن في حال عمليات الخرق؟ أحييكم من جديد، والآن نبدأ معكم أعزائي الكرام مع فقرة أهلنا في الشتات.
أهلنا في الشتات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت مؤسسة هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسماً جديداً ضمن موقعها الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعاً مهماً بتوثيق العائلة الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق آلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
10 أعوام على إطلاق هوية حملة توثيق العائلات الفلسطينية وقراها بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق حق الفلسطينيين في وطنهم بالأسماء والوقائع من خلال المقابلات وتعبئة استمارات توثق العائلات والأفراد بالاسم والهوية والتاريخ.
هوية من بداية المشوار كنا مقتنعين أنه مشوار طويل، خاصة أنه أنت بتقول ستتعاطى مع كل العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج بأنك تحفظ تاريخها حتى تخرجوا للناس، مش بس نحفظه في الأرشيف، لحتى نقدر نستفيد منه، نزيد تماسك العائلات، تربطها، نحافظ على هويتها. فالمشروع من بدايته كان طويل، ولكن إذا ما بدأت لا يمكن أن توصل.
توثيق تاريخ العائلة الفلسطينية لتوفير رواية متكاملة مدعومة بالشواهد والوثائق لكل فرد فلسطيني للمطالبة بحقه في فلسطين، فالذاكرة الشفوية وشجرة العائلة والصورة والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية.
لما نحكي عن الوثائق اليوم، في آلاف الوثائق اللي صارت مجموعة، لما نحكي عن صور في جمع 27,000 صورة، أكثر من 20,000 تتعلق في العائلة، وبعضها صور نادرة، يعني الناس مولودة في القرن 19، كم كبير وليس بقليل. وليقم بهذه المهمة كل الأفراد حيثما كانوا، مش المهم في البداية أنه إحنا كمشروع نجمع، لا، بالأصل أن نقوم بهذه المهمات ونحفظ تاريخ هذه العائلات الفلسطينية. بعد هيك بيجي دورنا كمشروع كمؤسسة أنه نجمع من الناس هذا العمل، لأنه هو عبارة عن كنز وطني حقيقي بكل معنى الكلمة.
وأطلق القائمون على المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعهم الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما في توثيق العائلات الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق الآلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات.
قبل ما نبلش معهم المقابلة بتم أخذ الفرع الذي يعني فرع عيلته، تمام، نكتبه ورقيا. من بعد هذا الكلام ناخذه ونفرغه على الموقع. خلال 10 سنوات احنا الشجرات الموجودة على موقعنا 6,000 شجرة وأكثر، عدد العائلات الموجودة تقريبا بحدود 28,000 عائلة.
مجموعة من البرامج التي تخدم الفكرة في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينية في فلسطين وتسجيل روايات شهود النكبة بالصوت والصورة، حرصا على نقل الرواية إلى الأبناء والأحفاد بما فيها من معلومات مصحوبة بمشاعر الحنين والانتماء.
لا نشكر الزميل جمال محيسن ومن الحفاظي على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخها إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، حيث صرح مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المخيمات الفلسطينية في لبنان كارثي ومأساوي ويزداد سوءا كل يوم. واتهم حمود وكالة الأونروا بالإهمال والتقصير الواضح اتجاه اللاجئين والتهرب من مسؤولياتها والاستمرار في تقليص برامجها وخدماتها الأساسية، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك، لافتا إلى أن معظم اللاجئين في لبنان بحاجة إلى بطاقة تموينية شهرية بقيمة $50 يجب على وكالة الغوث تخصيصها لهم ضمن برنامج خطة الطوارئ. وأشار حمود إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للاجئين، ما أدى لزيادة معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين إلى 85% والبطالة إلى 75%، مؤكدا أن هذه الأرقام مخيفة وصادمة ولا تبشر بالخير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، ننتقل إليه.
سيد سامي، ما تم الحديث عنه من أرقام بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيف حقيقة، إن من حيث جهات البطالة أو معدلات الفقر. لماذا الأونروا لحد الآن لم تقم بأي خطوة تجاه أوضاع اللاجئين في لبنان بالرغم من أن أوضاع لبنان الاقتصادية معروفة؟
فيما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن التعامل مع هذا الواقع يعني يثير علامات استفهام، خصوصا من قبل وكالة الأونروا التي تتعاطى بكأن الأمر طبيعي، لأن شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طبيعية في ظل ظروف عادية. هذا الأمر ربما لا نريد أن نخون الأونروا في تعاطيها مع قضية اللاجئين، ولكن على الأقل هناك تقصير واضح ومفضوح تجاه تعاطيها مع الأزمات التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني. نحن نتكلم عن أزمات متتالية ومتسارعة ومتداخلة للأسف. يعني بدأنا بقضية إجازة العمل مع العمال الفلسطينيين، وأدت إلى يعني إحداث شرخ كبير، وانعكست سوءا على التعامل مع العامل الفلسطيني، وأيضا ثم جاءت الثورة اللبنانية، وانعكس هذا أيضا على الواقع الاقتصادي اللبناني والفلسطيني، لكون المجتمع الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي.
ألا يجب أن يكون هناك جهود مشتركة سيد سامي تتكامل فيها المؤسسات مع الفصائل في سبيل الذهاب بهذا الملف إلى الأونروا لإيجاد حلول، خصوصا أن أزمة لبنان الاقتصادية مستمرة وتنعكس على أوضاع اللاجئين؟ ما هو المطلوب سيد سامي؟
في الحقيقة كان هناك مع بداية الأزمة يعني تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل والسفارة ووكالة الأونروا لتداعيات لبحث سبل مواجهة الأزمة ويعني تنسيق الجهود، وللأسف نرى أن الوكالة تعمل بعيدة عن كل هذا، ويعني حتى وإن عملت للأسف عملها يعني لا يرتقي لحجم المسؤولية وحجم الاحتياج وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا سيد سامي حمود مدير منظمة ثابت لحق العودة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أحبتنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
ومع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم، جمال محيسن، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، ومع الشكر الموصول لمدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين،
لابدي نادوا لرجوعي، لابدي نادوا لرجوعي.
نعود إليكم أعزائي الكرام إلى فلسطين اليوم. مرة جديدة تطفئ غزة النار التي أشعلها الصهاينة بدماء أطفالها وسواعد رجالها وصواريخ مقاوميها، وتمنع العدو الموتور من تغيير المعادلات. فنتيجة أيام من القتل والتدمير لم تغير من الصورة الواضحة أي عدوان صهيوني سيتم الرد عليه، وتل أبيب وعسقلان كباقي المستوطنات تحت مرمى نيران المقاومين كلما فكر الكيان العبري بالاعتداء. مرة جديدة حاصرت غزة محاصريها وردت العدوان إلى نحره، وإن قدمت ثلة من المجاهدين الأشداء والأطفال والنساء الأبرياء شهداء على مذبح الحرية والدفاع عن كرامة الأمة المنسية، فإنها طالما روت الانتصارات بدماء الشهداء وطالما قدمت المقاومة من قادتها قرابين فداء وجددت بالتضحيات الروح الثورية لشعب لا يعرف الهزيمة ولا الانكسار، فكانت سرايا القدس ومعها كل فصائل المقاومة الفلسطينية عنوانا للصمود والتصدي بصواريخها التي هزت الكيان وكسرت عنجهية قادته المتبجحين بقتل الأطفال والنساء والغدر بالمقاومين قادة ومجاهدين. وما أن وصل حد العنجهية العبرية بالإعلان عن القضاء على قدرة حركة الجهاد الإسلامي في غزة حتى أمطرها مقاومو سرايا القدس وباقي الفصائل المقاومة بأكثر من 100 صاروخ في صلية واحدة توزعت من تل أبيب إلى عسقلان وأسدود وكل مستوطنات الغلاف، ما أربك قادتهم العسكريين والميدانيين وجبهتهم الداخلية المتهالكة أصلا. هي جولة من القتال في حرب لم تنتهي مع عدو محاصر بخياراته وعدوانيته، ويعيش هاجس الوقت الذي يعرف قادته أنه ليس لمصلحة كيانهم. الزميل رأفت عسلية وهذا التقرير.
هدنة مصرية بعد 3 أيام من القتال وتمكن المقاومة الفلسطينية من تمريغ أنف العدو الصهيوني في التراب، استيقظت غزة للملمة جراحها بعدما استفحل العدو بالمدنيين لا سيما الأطفال والنساء. وحدة الساحات، هذا ما أطلقته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على معركتها مع الاحتلال الصهيوني. السرايا أطلقت في هذه المعركة أكثر من 1000 صاروخ في أقل من 72 ساعة على كل المدن المركزية المحتلة لا سيما القدس وتل أبيب ومطار بن غوريون، إضافة لاستهداف كامل لكل مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة. هذا الاستهداف أدى إلى إخلاء 58 مستوطنة بالكامل من المستوطنين وجعل من الحياة فيها أمرا مستحيلا. أما على الجانب الفلسطيني فقد أكدت المصادر الطبية الفلسطينية بأن هذا العدوان أدى إلى سقوط 42 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة لمئات من الجرحى والمنازل المهدمة. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن الاحتلال انصاع لشروطها التي فرضتها بقوة النار، وقبل بتهدئة برعاية مصرية يلتزم فيها بشروط المقاومة بالكامل المتمثلة بوقف العدوان والإفراج عن الأسيرين عواودة والسعدي. إذن هي المقاومة دوما تربح بالنار والصمود والثبات، وتستطيع فرض معادلاتها وتثبيتها وإرغام العدو على الالتزام بها.
شكرا للزميل رأفت عسلية. ما الذي أفرزته معركة وحدة الساحات على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ لماذا خضع الاحتلال لشروط الجهاد الإسلامي رغم إعلانه رفض التفاوض؟ وماذا عن الضمانات بشأن التهدئة اليوم؟ ومن هو الضامن في حال عمليات الخرق؟ معادلة الصراع بعد وحدة الساحات موضوع حلقة اليوم، وعن المعطيات التي أفرزته معركة وحدة الساحات على صعيد معادلة الصراع مع العدو. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. بداية سماحة الشيخ السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولكل الإخوة المستمعين.
أهلا وسهلا. طبعا كما تعلم سرايا القدس استطاعت أن تضع العدو أمام استنزاف واضح، ورضخ العدو لمطالب الجهاد، وبالتالي كان واضحا أن العدو يريد وقف إطلاق النار، ولكن أيضا يتم الحديث عن أن سلسلة الاغتيالات التي حصلت لقادة في حركة الجهاد الإسلامي شكل ضربة للحركة. تقييم لهذه المعطيات وهذه المعركة، ماذا في تقييمكم سماحة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، القادة الميامين من قادة سرايا القدس، ونترحم على كل أرواح الشعب، شهداء شعبنا الفلسطيني وشهداء العربية والإسلامية. بكل تأكيد الصراع مع المشروع الصهيوني هو صراع مستمر ولم يتوقف إلا بزوال هذا الاحتلال الغاصب، هذا الكيان المدعوم من كل قوى الاستكبار العالمي والذين يعني يدعمونه بكل ما يلزم من مقومات قوة سواء كانت مادية أو معنوية. لكن زوال هذا الكيان هو وعد إلهي سيتحقق إن شاء الله عندما يعني تكون الأمة ويكون الشعب الفلسطيني أهل لهذا الانتصار ولهذا التنجيل بإذن الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون قريبا بإذن الله. ما خاضته حركة الجهاد الإسلامي مع العدو الصهيوني هو جولة جديدة من جولات الصراع المستمر مع هذا المحتل الصهيوني. العدو الصهيوني حقيقة هو من بادر بالعدوان على سرايا القدس باغتيال القادة الكبار في حركة الجهاد الإسلامي. بكل تأكيد هذا الأمر حقيقة يعني كان بمثابة خديعة وقعنا فيها نحن، وهذا ومن الحق أن نعترف بأننا يعني كنا ضحية خديعة ودهاء من هذا المحتل الصهيوني. لكن حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس يعني ردت على هذه الخديعة وعلى هذا الانتقام للشهداء من الأبرار، وأيضا لعدم إعطاء العدو الصهيوني فرصة لتغيير المعادلات التي فرضتها معركة سيف القدس. وبكل تأكيد المعركة هذه معركة رفعت شعار وحدة الساحات، وهذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، وخاصة أن العدو الصهيوني لعب بشكل كبير وبشكل مستمر على تقطيع الجغرافيا الفلسطينية وعلى تفتيت الساحات الفلسطينية. وبكل تأكيد حركة الجهاد الإسلامي إنما فأرت لاعتقال الشيخ بسام السعدي بصورة مهينة، يعني فيها إهانة لشعبنا وإهانة لأمتنا. فبكل تأكيد حركة الجهاد الإسلامي يعني عملت عملية استنفار، وبكل تأكيد العدو الصهيوني يعني دفع وكانت لها تأثير كبير على حياة المجتمع الصهيوني. وبكل تأكيد حركة الجهاد الإسلامي رفضت وقف إطلاق النار، رغم أن العدو الصهيوني بعدما حقق الإنجاز بقتل وباستشهاد المجاهدين من سرايا القدس طالب عبر الوسطاء بوقف إطلاق النار، لكن حركة الجهاد الإسلامي رفضت. وبعدما يعني أرسلت رسائل قوية بصواريخها المدثرة وبقذائفها المباركة التي حقيقة جعلت العدو يعيش أسوأ الساعات واللحظات، وبكل تأكيد بعدما يعني ألح العدو الصهيوني على الوسطاء حركة الجهاد الإسلامي وضعت شروط، والحمد لله هذه الشروط يعني وافق عليها المحتل الصهيوني، وبضمانة وبضمانة مكتوبة مع الوسيط المصري، ونحن ننتظر إن شاء الله أن يتم إرغام العدو الصهيوني على الوفاء بهذه الاشتراطات وهذه الشروط التي وضعتها حركة الجهاد الإسلامي. وهذه الجولة هي جولة من جولات الصراع، وربما يعني سيكون هناك جولات متعددة حتى زوال هذا الكيان إن شاء الله.
طيب في العام 2007 سماحة الشيخ، وبليلة واحدة اغتال العدو 7 قياديين من الجهاد الإسلامي، أبرزهم القائد العام ماجد الحرازين. مع ذلك أعادت الحركة تطوير قدراتها وتجهيز قادة وأشخاص قادرين على استكمال المواجهة، واليوم استطاعت الجهاد الإسلامي أن تضع كيان الاحتلال تحت مرمى صواريخها. ماذا عن مسار الحركة في تطوير قدراتها وتخطي العقبات التي تواجه مسارها؟
بكل تأكيد يعني تعاظم القوة هو مشروع لدى واستراتيجية ثابتة لدى حركة الجهاد الإسلامي، ومن خلال الحمد لله الدعم من الجمهورية الإسلامية في إيران التي لا تبخل على المقاومة الفلسطينية بشيء. بكل تأكيد نحن يعني ماضون إن شاء الله في تطوير قدراتنا، وأصبحت حتى هذه الصواريخ التي نضرب فيها تل أبيب وما بعد تل أبيب هي من خلال صناعة محلية يعني وبدعم إيراني محض والحمد لله. وفي هذا السياق نحن نتقدم في حركة الجهاد الإسلامي بالشكر الكبير لإيران، يعني مرشدا ورئيسا وحكومة وشعبا هذه الجمهورية المباركة التي لا تبخل ولن تبخل إن شاء الله على شعبنا ومقاومته بشيء.
إذن لماذا رضخ العدو لمطالب الجهاد الإسلامي ولوقف إطلاق النار ولم يتابع المعركة؟
العدو الصهيوني جبهته الداخلية هي جبهة يعني ضعيفة، والعدو الصهيوني لا يستطيع أن يخوض معركة كبيرة. وبكل تأكيد العدو الصهيوني خاف وكان يخشى أن تستمر هذه المعركة ودخول فصائل فلسطينية جديدة مثل حماس وغيرها إلى ساحة المعركة، وبكل تأكيد حينها يعني العدو الصهيوني سيقع في ورطة كبيرة. لذلك هو آثر على وكان العدو الصهيوني يعني يكفيه الصورة التي ظهرت في بداية الصراع من خلال يعني قتل القادة من سرايا القدس تيسير الجعبري وخالد منصور، والعدو الصهيوني كان بحسابات انتخابية وحسابات سياسية يريد هذه الصورة وكفى، ولكن المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس رفضت حقيقة وقف إطلاق النار إلا بعدما يعني أرسلت رسائل قوية إلى هذا الكيان وأفشلت كل خطط العدو الصهيوني بتغيير المعادلات التي فرضتها معركة سيف القدس.
طيب سمعت الشيخ، اليوم هناك وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية، ماذا عن الضمانات، خاصة وأن حالات وقف إطلاق النار بضمانات مصرية تكررت كثيرا، ماذا في ضمانات اليوم؟
يعني المختلف هذه المرة أن الضمانات هي بوثيقة مكتوبة يعني تم توقيعها من قبل المصريين وأيضا ومن قبل العدو الصهيوني، وبكل تأكيد الإخوة المصريين أخذوا على عاتقهم متابعة الأمر والضغط على العدو الصهيوني من أجل وهم تكفلوا بإجبار العدو الصهيوني على الوفاء بهذه الاشتراطات وبهذه التعهدات التي يعني تضمنها اتفاق التهدئة بين سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي وبين العدو الصهيوني بوساطة مصرية.
نعم سماحة الشيخ حبيب خضر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شاكر لكم الحضور معنا في لقاء اليوم وعلى هذه الإيضاحات القيمة، وإن شاء الله نكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. أهلا وسهلا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل سام الهوبي من سكان مدينة رفح ولد لأسرة محافظة ومتدينة وعرف بحبه لوطنه وبغضه للاحتلال الذي حول حياة شعبه إلى جحيم، متزوج وله العديد من الأبناء والبنات. كان في 44 من عمره عندما أقدمت طائرات الاحتلال على اغتياله بعد محاولات تعددت لينال بعدها الشهادة وليرتقي إلى حيث تمنى. كان ذووه على علم بنشاط أسامة الذي التحق بصفوف المقاومة الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال، وكعائلة كانت على الدوام تحذره وتدعوه إلى الانتباه خشية من أن ينال منه الاحتلال، لكنه قدر الله الذي اختار أسامة ليكون هناك حيث تمنى إلى جانب الأنبياء والصديقين والشهداء. هناك في مدينة رفح حيث البيت المتواضع التقينا بعائلة الشهيد وأبنائه، وكان الحديث لأمه الصابرة المحتسبة الحاجة أم لطفي.
حاجة أم لطفي، أنت كنت بتشعري أو كنت بتعرف أنه أسامة بيشغل هالشغلات هذه؟
بعرف.
أو ما حاولتي تمنعيه؟ ما كنت تحكي له إشي؟
لا كنا، بس قلنا يعني عشان احنا ما فيش عندنا حد، ابوه كبار، بناته خمسه اولاد اثنين، ثمانيه في اربعه عيله، ما فيش حد غيره. نقول يعني دير بالك لحالك وإشي وهذا، ما بردش ما بردوش، بعدين الله يسهل عليه خلص.
شو كان بحكي لكم؟ شو كان بقول؟
بقول هو عشان ابوه عاد يعني بمسك فيه بالدنيا يعني ما يروح تحت هذه، بقى يقول لا بروحش، لا بروح، لكن احنا عارفين بروح.
يعني انت كنت تحكوا له انه دير بالك وانتبه لحالك.
بقى يقول لازم كل مسلم كل يعني يعمل قد يعني يدافع عن سبيل الله، مطلوب من كل مسلم انه يعمل الحاجات هذه. مش يعني واحد، مش بس واحد، من كل مسلم، من كل مسلمة.
نعم.
إن الناس عشان يقدس عشان هذا في سبيل الله.
طب أسامة، يعني أنت تأثر بشي بحدا معين وخلاه ينتهج هذا النهج، يروح يقاوم، يروح تأثر بحدا معين؟
هو حب من زمان، هو طفل بغي يحب القيادة. بغي عارف هو صغير ويجي يقرر على حاجة ما يظهر، أقول والله هذا ابني بين إنه بدي يطلع في قاعد. سبحان الله، هيك مبين عليه يعني. أنت عند السر عنده ما بقولوش. هو من كتوم يعني وإشي زي مبين عليه يعني. وهليس هذا بده كتوم، كل حاجة بروح كتوم يعني.
طب أسامة أصيب أو اعتقل
قبل؟ نسيت، فتت لك حاجات كثيرة. وهو بروح غزة بوقت اللي بيضربوا، وبقوا يروحوا يتدربوا هناك، هم بقوا يروحوا يضربوا، ما احنا في رفح سكنين، بس هو بقوا يروحوا على غزة يضربوا على عند إيز. إيز هم هو رايح، كان مع محمود عوض، ضرب عليهم صاروخ، قلع نزل من السيارة زي الطير، هم عارفين. شاف الطيارة، فتحوا الباب وطلعوا، ضرب الصاروخ، ضرب السيارة، بعد ما نزل يعني ما انصابوش، هم السيارة انصابت.
يعني
ثلاث مرات حاولوا عليه بده يعني اغتياله، مش مرة بس. وبقاش يقول لنا، نقول له الناس يجوا قالوا لنا أسامة ضرب سيارته وهذا، ما رضيش يقول لنا.
نعم. قديش عمره كان لاستشهد؟
عمره 44 سنة.
نعم. حاج أم لطفي، يعني قديش أسامة إله من الأبناء؟
إله ولدين وخمس بنات.
نعم، أكبرهم قصي. نعم.
أكبرهم قصي، بنت فاتها عمرها 5 شهور.
لم
واحد.
نعم،
صغار كلهم.
نعم حج، يعني انت كوالدة للشهيد أسامة، يعني كيف العائلة تلقيتوا نبع الاستشهاد لحظة ما تم اخباركم بانه أسامة استشهد؟
انا والله ربنا معك قلت الحمد لله وساكتة، والله الناس استعجبت علي، الحمد لله ربنا بيصبر، سبحان الله اهل الشهداء كله، الحمد لله، قلت الحمد لله.
نعم
الحمد لله.
يعني بعد استشهاد أسامة، الحاجة أم لطفي ماذا تقول؟
بقول الحمد لله ربنا كرمنا بشهادته.
نعم
الحمد لله، إن شاء الله يكون ذخر إنا في الجنة يا رب، يجعله في العليين مع الأنبياء والشهداء، يجعله من شفعانا، إسمنا لا إله إلا الله، الله يرحمه.
رغم عظم المسؤولية المنقاطة على عاتق الشهيد أسامة باعتباره رب أسرة، إلا أنه رأى في فلسطين الهم الأكبر، ورأى في الاحتلال سرطانا لابد من إزالته، فاختار المقاومة ومضى على طريق ذات الشوكة إلى أن لقي ربه شهيدا.
بهذا نصل معكم أعزائي الكرام لختام لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وأشكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سماحة الشيخ خضر حبيب، وأشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.